أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نستمع إلى كلام الله عز وجل ونقرأه، ولكن يجب علينا أيها الإخوة إذا استمعنا أو قرأنا أن نتدبر، نفهم ما يقول الله، ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، ما هي الأوامر، ما هي النواهي، ما هي الأخبار التي نسمعها في هذا الكلام. انظروا، ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن كل شيء، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذا أيها الإخوة، ينبغي أن نعتني بالقرآن الكريم، نفهمه ونتدبره ونعمل بما فيه. ونحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض آيات من القرآن الكريم ومن سورة البقرة. فكنا في الدرس السابق في الآية 232 من سورة البقرة، ولم نكملها بعد، ثم نأتي للآية الأخرى 233 إذا أكملنا الآية التي قبلها إن شاء الله. الآية 232 ما هي الآية 232؟ قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا أمر من الله عز وجل، ونحن عرفناه وتكلمنا عليه طويلا. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أحكام الطلاق، يقول: إذا طلقت المرأة وبلغت أجلها، يعني انتهت عدتها. وكنا قبل قلنا، قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، وإذا طلق الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. هذا الذي اتفقنا عليه. لكن ما هي العدة؟ ما هو الأجل؟ 3 حيضات أو 3 أشهر أو وضع الحمل، هذا الذي تنتهي به العدة. طيب، الإنسان إذا طلق زوجته وانتهت العدة، انتهت 3 حيضات أو 3 أشهر، وأراد زوجها أن يراجعها، هل يراجعها أو لا يراجعها؟ الأولياء قد يمنعون، يقول: ما دام أنه طلق لا يراجع. هنا ربنا يقول: لا تعضلوهن، لا تمنعوهم، إذا رضيت هي أن تعود لزوجها وطلب زوجها أن تعود إليه فإنها زوجته، لأن هذا الطلاق رجعي. هذا حكم، أمر من الله: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثم أخبرك الله عز وجل وحذرك: لا تخالف أمر الله، لا تخالف أمر الله. يقول: ذلك يوعظ، هذا الأمر يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يخاف الله ويعرف أن فيه بعث وأنه سيخرج من القبر ويحاسب، ينفذ أمر الله عز وجل. ثم أيضا بيّن لنا سبحانه وتعالى فائدة تطبيق أوامر الله عز وجل، قال: ذلك أزكى لكم وأطهر. ثم أيضا بيّن تخويف لك إذا لم تنفذ أمر الله، يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإما أن تراجعها وإما أن تتركها كما قال الله تسريح بإحسان. بقيت علينا الفوائد. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية؟ هل فهمنا الآية أو لم نفهمها؟ هكذا ينبغي إذا قرأنا القرآن نفكر في الآية، ما هي الأوامر، ما هي النواهي، ثم إذا فهمناها، فهمنا مفردات الآية، نحاول أن نفهم الفوائد من هذه الآية. الفائدة الأولى أنه لا يحل عقد النكاح قبل انقضاء العدة، لقوله تعالى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، يعني النكاح في العدة باطل. يعني لو أنك تزوجت امرأة وهي مطلقة إلى الآن ما انتهت عدتها 3 أشهر أو وضع الحمل أو 3 حيضات، هذا باطل. ولذلك النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له. إذا لم يكن طلاقه بينونة كبرى يعني رجعي، له أن يراجعها في العدة كما اتفقنا الطلاق مرتان. لكن إذا طلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه الفائدة الأولى من الآية، فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تحريم منع الولي. الولي من هو الولي؟ الأب أو الأخ أو الابن. الولي لامرأته، لأن المرأة يمكن أن يكون عندها أموال الدنيا لها أن تتصرف فيها إذا كانت عاقلة رشيدة، لكن في نفسها لا يمكن أن تتصرف إلا بولي، لا يمكن أن تتزوج إلا بولي. وهذا دليل إخوان على أن النكاح له أهمية في الإسلام، أهمية عظيمة. ما يكفي رأي واحد، ما يكفي رأي الولي، ولا يكفي رأي المرأة، لا بد أن يتفق الرأيان، وأيضا لا بد من الاستشارة، ولا بد من البحث عن الرجل، ولا بد أيضا من البحث عن المرأة. فهنا يقول تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته. إذا رضيته واتفق الولي معها فإنه يحرم أن يمنعها الولي، لأن الله يقول لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما هو المعروف؟ الذي لا يخالف الشرع، الذي يتعارف عليه الناس وهو لا يخالف شرع الله، هذا هو المعروف. أيضا من فوائد هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أن النكاح لا بد فيه من ولي، يعني الولي شرط في صحة النكاح، وأن المرأة لا يمكن أن تزوج نفسها. ومن فوائد الآية اعتبار الرضا في عقد النكاح، اعتبار الرضا في عقد النكاح، الولي والمرأة. لكن من هو المقدم رأيه؟ من هو الذي مقدم رضاه؟ هل هو الزوج؟ هل هو المرأة أو وليها؟ من هو الذي يقدم رضاه؟ المرأة. المرأة هي التي تتزوج وتذهب أسيرة عند أناس لا تعرفهم ولا يعرفونها، فلا بد أولا من رضاها حتى ولو كانت بكرا. وقد تكلمنا في الجلسة السابقة، قلنا أن بعض الناس يقول لا، البنت الصغيرة لا تعرف مصلحتها، وإنما الذي يعرف مصلحتها أبوها أو وليها أو ما إلى ذلك. ويستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بنت أبي بكر وعمرها 6 سنوات أو 9 سنوات. لكن هذا يا إخوان ليس دليل، لا يمكن أن يستدل به. هل يمكن امرأة عاقلة ترغب عن رسول الله أفضل خلق الله؟ أي امرأة تحب أن تكون امرأة وزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما فيه خيار. ولذلك لما جاءت آية التخيير، لما جاءت آية التخيير في سورة الأحزاب، أول امرأة جاءها الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة، لأنه يحبها. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب عائشة. سبحان الله، الصحابة كل منهم إذا قابل الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أنه أحب الناس إلى رسول الله، من أخلاق الرسول العالية مع صحابة رضوان الله عليهم. كل واحد من الصحابة إذا قابل الرسول يظن أنه هو أغلى وأحب واحد عند رسول الله. فجاءه أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب؟ كان يظن أن الرسول يقول أنت، فقال عائشة. قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: أسأل عن الرجال يا رسول الله، من هو من الرجال؟ قال: أبوها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحبها. فلما جاءت آية التخير جاء لعائشة وقال: يا عائشة، أنزلت علي هذه الآية، لكن لا تستعجلي بالحكم. انظروا إلى رأفة الرسول وخوفه أيضا من استعجالها، لأنها شابة صغيرة، هل تختار نفسها؟ هل تختار الدنيا والمفارقة أو تختار الله والرسول؟ فقال: لا تستعجلي يا عائشة، استأمري أبويك. انظري رأي الأب والأم في هذا الموضوع. ماذا قالت عائشة؟ قالت: يا رسول الله، أستأمر فيك أحد؟ لا، أنا أختار الله ورسوله. فانظروا يا إخوان، هذا لا يعتبر دليل أن أبا بكر زوج ابنته صغيرة. فلا بد أن تأخذ رضا ابنتك سواء كانت ثيبا أو بكرا. ولذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن البكر رضاها إن لم تنطق وتقول نعم أريده، أو تقول نعم لا أريده، لو سكتت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صمتها رضاها. السكوت دليل على الرضا. حتى قال العلماء رحمهم الله: لو بكت هذا دليل على الرضا ولا دليل على عدم الرضا؟ العلماء فرقوا، قالوا: امسح الدمع الذي يأتي هذا الدمع، فإذا كان حار فهي لا تريده، إذا كان بارد فإنها تريده وهي راضية. طيب إن لم ينزل دمع، إن لم ينزل من بكائها دمع، هذا دليل الرضا أيضا. ولذلك هنا الفائدة الأخرى: اعتبار الرضا في عقد النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة. بعض من الناس حتى يجبر ابنه على الزواج: لا تتزوج إلا فلانة، لا تتزوج إلا هذا. لا إجبار، لأن هذا هو عمله، هذا بيته، هذه امرأته، فلا بد من رضا الزوج أو الزوجة، لأن الله قال: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فالرضا يا إخوان نريد أن نتفق عليه شرط لصحة النكاح، سواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا، سواء كان وليها أبا أو غيره، على القول الراجح، وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح. ما هو الدليل؟ نريد دليل من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه، صلوا عليه كثير، فإنه يحبكم، يحب هذه الأمة، وهو قدوتنا الذي دلنا على الخير ونهانا عن الشر، اللهم صل وسلم عليه. من الأدلة يا إخوان على أن الرسول يحب أمته: فقراؤهم، أغنياؤهم، كبارهم، صغارهم. أنه ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني آت من ربي، فقال: يا محمد، اختر، هل تحب أن أدخل نصف أمتك الجنة أو الشفاعة؟ ماذا يختار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل يختار نصف أمته أنها تدخل الجنة أو يختار الشفاعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اختار الشفاعة، لأنه يرغب أن أمته أو أكثر أمته أن تدخل الجنة، الثلث أو الثلثين أو أكثر. وهذا دليل محبته لهذه الأمة المباركة. وأيضا من المحافظة يا إخوان، من المحافظة على الدعاء بعد الأذان، هذا أيضا من الأسباب التي تؤهلك لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت الدعاء بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، حلت لك شفاعته يوم القيامة. هذا شيء يسير تقول وأنت جالس وأنت على جنبك وأنت تمشي، ولكننا نغفل كثيرا عن شيء من أسباب المغفرة أيها الإخوة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت. وأيضا مما يرد على الذين يقولون إنه البكر لا تعرف مصلحتها وأبوها يجبرها، حديث ورد في صحيح مسلم: البكر يستأذنها أبوها. وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة، بل لا بد من رضاها. ومن فوائد الآية أن الآية لو رضي أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف. كيف غير معروف؟ يعني عشقت هذا عشق محبة ما هو لله عز وجل وإلا للدين، هذا غير معروف بل منكر، يعني يذهبون هو إياها ويجلسون ويتضرب كما يفعل في بعض البلدان، ما يتزوج الشاب البنت إلا بعد المصاحبة والذهاب معها والإتيان والجلوس والسمر وما إلى ذلك، هذا منكر ينكره الشرع. لا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة، لأن الشيطان يكون ثالثهما. فهنا إذا كانت المرأة رضيت بالزوج على وجه منكر لا يقره الشرع، لا يمكنها أبوها من ذلك. يقول: لا، ابحثي عن رجل متدين، عن رجل يخاف الله عز وجل، لأن الله قال بالمعروف. فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لأنه فاسق، رضيت هذا الخاطب لأن عنده أموال كثيرة وأيضا هو بعيد عن الدين نسأل الله العافية، لكن حتى ولو كان لم يصل إلى حد الكفر، لوليها يقول: لا، هذا خطر عليك، هذا يضرك في مستقبل حياتك، هذا ربما يؤدي بك إلى النار، ونحن للزوج يساعدك على الوصول إلى الجنة وعلى عمل أسباب الجنة، فلوليها أن يمنعها. طيب، وليها أيضا أراد أن يزوجها رجل فاسق ولكن عنده أموال غني، لا تزوجه ولا ترضى المرأة، نبحث عن إنسان آخر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اشترط الرضا بالمعروف وليس بالمنكر. إذا كان الهدف منكر لا ترضى المرأة إذا رضي وليها، وإذا رضيت المرأة لا يرضى وليها إلا إذا كان صاحب دين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين تحفظ عرضك، تحفظ أموالك، تحفظ أسرارك، تربي أولادك على طاعة الله عز وجل. ولذلك ينبغي للإنسان إخوان أن يحفظ دينه باختيار الزوجة الصالحة، والزوجة أيضا تبحث عن الرجل الصالح لتحفظ دينها، ويربون أولادهم شركة، يربون أولادهم على طاعة الله عز وجل. أيضا من فوائد هذه الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر. نحن ولله الحمد كل المسلمين يعرفون أنهم يموتون وسيبعثون يوم القيامة، ما في أحد ينكر هذا، والذي ينكره كافر. كل الآيات التي نسمعها تثبت البعث، تثبت اليوم الآخر، تثبت أن الناس يخرجون من القبور إلى الحساب، فإما إلى الجنة أو إلى النار، ما في أحد ينكر هذا أبدا. وربنا سبحانه وتعالى بين لنا في آيات كثيرة في هذه الدنيا أن الله يحيي الموتى. آيات كثيرة، خمس صور في سورة البقرة كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى أحيا الأموات. ميت ويقول ربنا قم ويقوم. إحياء الأموات كلهم يا إخوان بكلمة واحدة، كل من آدم إلى يوم القيامة بكلمة واحدة، نفخة في الصور كلهم يقومون من قبورهم في ساعة واحدة. ولذلك البعث هين على الله عز وجل. هل تعرفون الصور الخمسة التي في سورة البقرة؟ نعم، الحمد لله، ما دام أنكم تعرفون هذا شيء جيد. ومنها كما قال إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام قال يا رب أرني كيف تحيي الموتى. قال خذ أربعة من الطير، من الطيور، يأخذ أربعة من الطير فاجمعهن إليك وقطعهن تقطيع لحما ثم فرقهن في الجبال ونادها، نادى هذه الطيور يا غراب يا حمامة يا ويأتيك، فقد قطعها ووزعها على الجبال ثم ناداها فأمرها الله أجيبي، وكانت الرؤوس في يده، يأتي الغراب ويدخل في رأسه، يدخل الحمام وتدخل في رأسها. الله على كل شيء قدير. وهذا عند بني إسرائيل الذي ذبح ابن عمه الغني لأجل ماله يريد أن يرثه، ثم ادعى على قبيله أنهم هم الذين قتلوه. ربنا سبحانه وتعالى قال اضربوه بشيء من البقرة، فضربوه وحيا عاش. قالوا من قتل؟ قال فلان. فيا إخوان إحياء الموتى والبعث ثابت لا شك فيه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن، الله، ثم لتنبؤن بما عملتم. الذي عملت يا ابن آدم لا بد أن يخبرك به ربك، ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير ولا كبير؟ يسير، يخبركم بكل ما عملته. أحصاه الله ونسوه، كل أعمالنا ربنا سبحانه وتعالى أحصاها ولكن نسيناها، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففي هذه الآية إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة، لقوله تعالى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يدخل يا إخوان في اليوم الآخر الإيمان بكل ما ذكر في اليوم الآخر. ما هو الذي في اليوم الآخر؟ كثير، أهوال عظيمة، نسأل الله العافية، البعث، المحاسبة، الصراط. هل قرأت شيء عن الصراط الذي يوضع على جهنم، جسر على جهنم، دنو الشمس من الخلائق، العرق الذي يتصبب، أشياء كثيرة يوم القيامة، نسأل الله أن يعيننا عليها، أهوال عظيمة نسأل الله أن يعيننا عليها. فذكرت هذه الأهوال في الكتاب القرآن الكريم وفي السنة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله يدخل في الإيمان كل ما بعد الموت. إذا مات الإنسان يدخل فيه اليوم بالإيمان الآخر، ندخل نؤمن بفتنة القبر، أن الإنسان إذا دخل قبره يأتيه ملكان ويجلسانه، كما ورد في بعض الأحاديث أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يقعدانه يا رسول الله، قال كما أنت، يعني وهو جالس، يأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك. هذا نصدق به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وإذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون عندنا شك. ما نقول طيب لو فتحنا القبر مرة ثانية نجده البيت كما هو؟ العلم عند الله، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا فنحن نحكم به ونقول إنه صحيح 100%. فنحن نؤمن بالفتنة القبر والأسئلة التي تأتي في القبر، ونؤمن وأيضا نصدق أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم وغير ذلك، وهذا القبر هو أول منازل الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح الذي ينجينا من عذابه. فيها الآية أيضا فيها فائدة أخرى، ما هي؟ الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس، لأن الله قال ذلك توعظون به، ذلكم أزكى لكم. فالاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس، لأن الله يقول ذلكم توعظون به. ما معنى تزكية للنفس؟ ذلكم أزكى لكم، ما معنى تزكية النفس؟ ينمي النفس، ينمي الإيمان، ينمي الأخلاق، ينمي الآداب. فكلما كان الإنسان أشد تطبيقا لأحكام الله كان ذلك أزكى له وأطهر له. ولذلك يا إخوان لابد أن نجتمع على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤسف له أن بعض إخواننا في بعض البلدان الطيبين الصالحين أصلح الخلق، لكن تجد بينهم منافسات، تجد بينهم بغضاء، وإذا سألت عن الأسباب تجدها أسباب يسيرة سهلة. لماذا يا أخي؟ قال لا، هذا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يصلي 23 ركعة. تأتي للثاني، ما لماذا تغضب على فلان؟ قال فلان يمنعني أن أصلي 23، الحرمين يصلون 23، وهو لا يصلي إلا 11 ركعة أو 13 ركعة. يا إخوان، من صلى 13 ركعة فهو خير، ومن صلى 11 ركعة فهو على خير، ومن صلى 23 فهو على خير، ومن صلى 36 فهو على خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11. لكن هل تصلي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة، آل عمران، النساء. هل تستطيع أن تعمل هذا العمل؟ إذا كنت تستطيعه صل هذه، لكن لا تعتب على الآخرين، أحب الآخرين، اتركهم هم وصلاتهم، لا تقول أنتم على خطأ، أنتم مخالفين سنة رسول الله. فمن أراد أن يصلي 100 ركعة له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صل ما شئت، صلاة الليل مثنى مثنى، لكن صل الصلاة كاملة، لا تسرع في الصلاة. تقول أنا أصلي 100 ركعة وتسرع فيها، لا، هذا العدد ما ينفع، لا بد أن تكون صلاة صحيحة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين لك العلماء الواجب في الصلاة، الواجب في الركوع، الواجب في السجود، الواجب في القراءة. أما يكون هذا الفعل وهو طاعة لله تفريق بيننا؟ لا يا إخوان، لا يكون تفريق. كلنا نحب رسول الله، كلنا نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن صلى 11 له ذلك، يطيل في القراءة، يصلي بالمئين في الركعة الواحدة 100 آية أو غير ذلك. ومن أراد أن يصلي أكثر من ذلك، بعض المالكية يرون 36 ركعة، وكل هذا جائز. فأرجوكم يا إخوان، يا شباب، يا طلاب العلم، أيها الصالحون، لا يكون بينكم تنافر، وإنما يكون بينكم تعاون ومحبة. يأتي إنسان ويقول هذا من الحزب كذا، هذا من حزب كذا، لا، كلنا حزب لله عز وجل، عبيد لله عز وجل، لا فرق بين أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة أو السلفيين، أو كلنا عبيد لله، نقتبس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نجتمع. الشيطان يريد أن يفرق بين الصالحين، يريد أن يفرق بين الناس الطيبين، وإذا فرق بينهم لا تسمع كلمتهم ولا يكون لكلمتهم تأثير، لكن لو اجتمعوا لكان في ذلك خير. المهم أن الإنسان يا إخوان إذا اتعظ بأحكام الله سبحانه وتعالى زكى نفسه بذلك. وأيضاً تطبيق الأحكام أطهر للإنسان. أحكام الإسلام نحن نسمعها من الأئمة حفظهم الله، ونسمعها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطبيق الأحكام الإسلامية أطهر للإنسان، يعني أطهر لقلبه، لأن الأعمال الصالحة تطهر القلب من المعاصي. ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن من الحيوية والنشاط والسرور والفرح ما ليس عند غيره، وهذا يعرف في وجهه. إذا رأيت الرجل الصالح تعرف السرور في وجهه إذا كان متديناً ولو كان من أفقر الناس. ولذا تطبيق أحكام الإسلام تطهر القلب. أما صاحب المعاصي نسأل الله العافية تجده دائماً كاسف البال مظلم الوجه، ولو في فرح بما فرح به من زهرة الدنيا فهو فرح خاسر نسأل الله العافية. لكن المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام وامتلأ قلبه بنور الله وهدايته ليس كذلك. من هو أسعد الناس؟ أطهرهم قلبا. من هو أطهر الناس قلبا؟ المؤمن بالله المنفذ لأحكامه. أيضا من فوائد الآية يا إخوان الإشارة إلى نقص الإنسان، كل إنسان منا فيه نقص، وهذا من عظمة الله عز وجل. حتى لو أن الإنسان استمر به عافية ما تدوم، تجده يوم من الأيام تؤلمه عينه، تؤلمه رجله، يأتيه صداع، يأتيه سخونة، يعني وهذا من كرم الله عز وجل أن يذكر الإنسان دائما ضعفه ونقصه. حتى في العلم كل إنسان مهما قوي أو كبر في العلم فعنده نقص، ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل في الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي آية أخرى دائما كل واحد منا يقول رب زدني علما، رب زدني علما. ولذلك ديننا يا إخوان دين الإسلام ما فيه دين يحث على العلم أكثر من دين الإسلام، ولكن المسلمين غفلوا عن دينهم، غفلوا عن دستورهم نسأل الله العافية. أول آية نزلت من القرآن الكريم ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ماذا قال لرسوله؟ وقل رب زدني علما. ولذلك ديننا دين الإسلام أيها الإخوة هو دين العلم. وأول أسارة أسروا في الإسلام كان أيضا من فكاكهم أن يعلموا المسلمين القراءة والكتابة. المهم نستفيد من هذه الآية نقص الإنسان في علمه، لأن الله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل علمك ناقص يا عبد الله؟ نعم. روحك التي تحيا بها هل تعرف شيئا عنها؟ لا، ما نعرف شيئا عنها. هل هي في الرأس وإلا في الصدر وإلا منتشرة في البدن؟ العلم عند الله. لا نعلم عن أهم شيء فينا، لا نعلم عنه. ولذلك لما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن نفهم من هذه الآية نقص الإنسان في علمه، لأن الله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنفى ربنا عن الإنسان العلم، لكن نفى العلم كله ولا بعضه؟ لا، المراد كماله، لأن كل إنسان عنده علم، لكن كمال العلم هو عند الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا دليل العلم، هذا دليل أن الإنسان عنده علم. وكذلك قول الله عز وجل في الأرقاء: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لكن لنقصان علمه نفى الله عنه العلم. وهنا قال الله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان الله يعلم ونحن لا نعلم ماذا نعمل؟ الله يعلم ونحن لا نعمل، ماذا نعمل؟ نطبق أوامر الله، نستسلم لأوامر الله عز وجل غاية الاستسلام لأحكامه سبحانه وتعالى، ولا نعارضها بعقولنا مهما كانت العقول. ولهذا ينعى الله عز وجل على الكفار والمشركين عدم العقل، كل ما خالف الشرع فليس بعقل. ولذلك عندهم عقول، المشركون كفار قريش كان عندهم عقول، وعقول يعني عقول عظيمة، ولكن لأنهم ما آمنوا عقولهم هذه لم تنفعهم، لأنهم يعتبرون جهلا، نسأل الله العافية. آياتنا اليوم تخليها غدا إن شاء الله. طيب، إذن في فائدة يا إخوان أريد أن أقولها لكم، تذكير وأنتم إن شاء الله تعرفونها وتسمعونها، ولكنها تذكير. في ختام هذا الشهر المبارك عندنا أمور مهمة، شيء منها واجب وشيء منها مستحب تأكيدا. من الواجب يا إخوان علينا الفرض، مثل الصلاة المفروضة، زكاة الفطر. زكاة الفطر هذه مفروضة، لا بد للإنسان أن يخرجها، وهي فرض على الصغير وعلى الكبير وعلى الرجل وعلى المرأة، كما ورد في الحديث: فرض الله زكاة الفطر على الصغير والكبير والرجل والمرأة صاعا من طعام. الله، هذا كثير ولا قليل؟ الصاع، الصاع كم كيلو؟ 3 كيلو، 3 كيلو. ولذلك ربنا طلب منك في السنة أن تخرج زكاة لبدنك أنت وليس لمالك، زكاة لبدنك 3 كيلو. فهل تخرجها من الطيب أو تخرجها من أي شيء كان؟ لا، ما دام أنها 3 كيلو وقليلة أبحث عن أحسن شيء. لماذا؟ أنا أخرجها لله. وإذا كنت تخرجها لله، الله يطعمك طول الشهر، الله يطعمك طول الشهر، فأنت أخرج لأمره 3 كيلو. فزكاة الفطر يا إخوان فرض، لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها. ما هي فائدتها؟ هل فيها فائدة ولا ليس فيها فائدة؟ نعم، كل ما أمر الله به فيه فائدة. فائدتها يا إخوان كما ورد في الحديث: طهرة للصائم من اللغو والرفث. عندك نقص في صيامك، فإذا أخرجت هذه الصدقة فهي طهرة لنفسك، تطهرك من الآثام والنقص الذي حصل فيك. وأيضا هي طعمة للمساكين، الفقراء. يوم واحد أغنوا الفقراء، لا يشحذون ولا يبحثون عن الأكل، أعطوهم شيء يغنيهم في هذا اليوم، ليكون سرور الأغنياء والفقراء جميعا في هذا اليوم المبارك. ولذلك طيب، على من تجب هذه الزكاة؟ تجب على كل المسلمين. طيب، وإذا كان الإنسان غير قادر؟ لا، إذا كان غير قادر لا تجب عليه. لكن من هو القادر على إخراج زكاة الفطر؟ الذي عنده يوم العيد وليلته أكثر من نفقته صاع. يعني هل عندك نفقة يوم العيد وليلته ولا ما عندك شيء؟ نعم، عندي الذي يكفيني يوم العيد وليلته، ما في زيادة؟ يقول: لا، ما في زيادة. إذن لا زكاة عليك. إذا كان عندك زيادة ولو نصف صاع أخرجها، إذا كان عندك صاع إلا ربع أخرجها، لكن ولله الحمد في أي مكان ما أظن أن إنسان لا يجد أكثر من نفقة اليوم والليلة، يجد أكثر من نفقة اليوم والليلة. لكن إذا لم يكن عندك زائد عن نفقة اليوم والليلة إلا صاع أخرجه زكاة فطر عن نفسك. إذا كان هناك عندك صاعين 6 كيلو يعني، أخرج صاعا عن نفسك وصاعا عن زوجتك. إذا كان عندك 3 أخرج صاعا عن نفسك وعن زوجتك وعن أولادك. إذا كان عندك 4 أخرج عن نفسك وزوجتك وأولادك وأمك، وهكذا. فالإنسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونه أيام رمضان. هنيئا يا إخوان للذي عنده أسرة كبيرة، الذي عنده أسرة كبيرة هنيئا له. لماذا؟ لأنه كل ما فطر صائما فله مثل أجره. فأنت إذا فطرت زوجتك لك مثل أجرها، إذا فطرت أولادك أنت لك مثل أجورهم، وهذا خير كثير وفضل عظيم من الله عز وجل. فزكاة الفطر يا إخوان فرض على الإنسان، وإذا أخذ الإنسان زكوات يخرج منها لا شيء في ذلك. يعني أنا أعطيتك زكاة، فلان أعطاك زكاة، فلان أعطاك زكاة، أخرج زكاتك أو من تطعمه وتنفق عليه من هذه الزكاة التي أعطيت إياها. لكن لا بد أن تكون 3 كيلو فأكثر. إذا كانت عندك لا بد أن تكون 3 كيلو، فزكاة الفطر فرض. والإنسان إذا كان عنده زائد عن قوته يومه وليل يوم العيد وليلته يخرج زكاة الفطر. أما إذا لم يكن عنده أكثر من هذا فإنه المسموح لا يخرجها. والإنسان إخوان إذا كان مثلا في بلد وأهله في بلد، إن أراد أن يخرجها في البلد الذي هو فيه أو يوصي أهله بإخراجها فلهم ذلك، لكن لا بد أن يحرص على الوقت، لا بد أن يحرص على الوقت. مثلا عندنا هنا يمكن يكون العيد يوم الاثنين، وعند أهلك يمكن يكون العيد يوم الأربعاء، يعني الفرق بعيد. فأنت تقول لأهلك العيد عندنا أخرج زكاة الفطر التي علي يوم الاثنين، وعندهم يخرجونها يوم العيد، لأن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ولذلك زكاة الفطر فرض لا بد أن نهتم بها يا إخوان. واضح هذا الكلام؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، بقي عندنا شيء آخر. ما هو؟ شيء مهم جدا 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 ويغفل عنه بعض من الناس. ليلة العيد الناس يعملون مصابيح، يعملون لمبات، يعملون زينات، يعني يشتغلون ليلة العيد بأشياء تشغلهم عن شيء مهم. ما هو الشيء المهم؟ التكبير. التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، هذا مشروع شرع لنا التكبير من بعد غروب شمس ليلة العيد حتى يأتي الإمام الخطيب ونحن نكبر الله عز وجل، لأن الله أمرنا بذلك كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شاهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ماذا قال؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. لماذا نكبر الله؟ لأنه هدانا، هدانا للصيام، هدانا للقيام، هدانا لأشياء عظيمة، ولذلك نكبر الله على ما هدانا ونكون من الشاكرين. إذا كبرنا الله نكون من الشاكرين لله عز وجل. شيء سهل ويسير، ولكن الواحد يعلم أن الله أكبر من كل شيء بقلبه ولسانه، فيكرر الله أكبر في البيت وفي الشارع وفي السيارة وفي المسجد وفي كل مكان. الرجل يجهر بها ويرفع صوته بها، أما المرأة تسر بها ولا ترفع صوتها إلا إذا كانت وحدها في البيت. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صفة التكبير، هل هو الله أكبر الله أكبر شفعا ولا إله إلا الله مفردة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وإلا زوج، أو العلماء اختلفوا فيها، ولكن كله خير، الأمر واسع. المهم أنك تكبر الله عز وجل تكبيرا كثيرا، كبر الله عز وجل. وأيضا من السنن في صلاة العيد أنك إذا أتيت من طريق ترجع مع طريق آخر. المهم هذا المشروع الأول، قلنا زكاة الفطر. الأمر الثاني التكبير، فيه أمر أهم من ذلك، ما هو؟ نقوله الآن ولا إن شاء الله غدا؟ أيوة، شوف أبو يحيى يقول الحرص على صلاة العيد. بعض من الناس إذا صلى الفجر ينام ويترك صلاة العيد. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال في صلاة العيد أمر النساء أن يخرجن حتى الحائض، ما أمر الحائض أن تأتي للحرم، ما أمر الحائض أن تأتي للمسجد، ولكن قال ذوات الخدور. من هي ذوات الخدور؟ كانوا البنات الأبكار لا يخرجون من البيوت إلا إذا تزوجت، ذوات الخدور الأبكار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرج لصلاة العيد الحيض وذوات الخدور، وكل النساء يخرجن، فكيف بالرجال؟ إذا أمر النساء كيف الرجال؟ لا بد أن يخرج الرجال، الأمر على الرجال أهم، حتى الصغار يخرجون. ولذلك قالت إحدى النساء يا رسول الله ليس كل النساء تجد الجلباب العباية، تجد الجلباب الذي تلبسه. كانوا في فقر، كان وربنا يختبر الناس بالفقر ويختبرهم بالغنى، يختبرهم بالصحة. ماذا قال الرسول؟ قال هل قال الذي ليس عنده جلباب تجلس في البيت؟ لا، لتلبسها أختها من جلبابها. فكان يدخل في الجلباب الواحد اثنتين أو ثلاث ويذهبون لصلاة العيد. لماذا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على حضور صلاة العيد؟ لابد فيه أمر مهم، لابد أن هناك أمر مهم، وهو دعوة المسلمين. المسلمون انتهوا من هذا الصيام والقيام وخرجوا لطاعة الله عز وجل، يكبرونه ويطلبونه، مغفرته ستأتي إليهم، ربنا يغفر لهم. ولذلك بعض العلماء قال إن يوم العيد هو يوم الجوائز، يوم الجوائز، هذا يأخذ جائزة كبيرة، هذا يأخذ جائزة صغيرة، على قدر عمله وعلى قدر اجتهاده وعلى قدر إخلاصه. لكن الكل يحضر، لماذا؟ لأن الله شكور، لأن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت، هؤلاء لا يشقى جليسهم، أهل المجالس العلمية لا يشقى جليسهم، أهل الصلوات لا يشقى جليسهم، لو فيهم أناس أهل معاصي ربنا سبحانه وتعالى قد غفرت لهم، كما ورد في الحديث الذين جاءوا وجلسوا مع الجماعة في مجلس العلم، فقال ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم أني قد غفرت لهم، فقال الملائكة يا رسول الله إن معهم فلان وليس له الهدف في سماع المجلس، لا يريد سماع المجلس ولا يريد العلم. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء لا يشقى جليسهم، هؤلاء جليسهم لا يشقى، أهل العلم، أهل الصلاة، أهل طاعة الله، أهل الجهاد لا يشقى جليسهم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يوفقنا للأعمال الصالحة. أسأل الله أن يوفقنا للأعمال الصالحة، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لحسن الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الاستقامة على طاعتك من صيام وصلاة وقيام وجميع الأعمال الطيبة حتى نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يستقيم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قادة المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.